كنت يشير إلى أنه وعدم إطلاق الحكم الوضعي عليه إن سلم. فبعض الموارد ربما الشيخ لم يكن يسميها أصلا بالحكم الوضعي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: وهم ودفع. قبل التفصيل في هذا البحث نشير إلى العبارة الأخيرة أو إلى المطلب الأخير في البحث السابق، حيث إن المصنف رحمة الله عليه ذكر أنه لا ينبغي أن يشك في عدم صحة انتزاعها، أي الأحكام الوضعية التي من قبيل الحجية والملكية، عن مجرد التكليف، ثم فرع على ذلك عدم انتزاع الملكية عن إباحة التصرفات. عدم الشك في عدم الانتزاع يمكن أن يرجع إلى أحد أمرين. الأمر الأول ما ذكرناه في الشرح في الدرس السابق من كون الأحكام التكليفية المذكورة من اللوازم الأعم والأمر الانتزاعي لا بد أن يكون منتزعا من المساوي، فإباحة التصرف قد تكون في مورد الملكية وقد تكون في غيرها، وكذلك الحال في جواز الوطء والنظر. لقائل أن يقول إن شرح العبارة بهذا الوجه لا ينفع مدعى المصنف، حيث إن مدعاه أن ما كان من قبيل النحو الثالث لا يكون مجعولا بالجعل التبعي. مش هذا المدعى؟ وهذه قضية كلية، وغاية ما دل عليه الوجه الأول أنه في موارد عدم كون الحكم التكليفي مساويا للحكم الوضعي لا يصح الانتزاع، فالمدعى قضية كلية والدليل ينتج قضية جزئية. ذكرنا إن قلت وقد يقال. والجواب أن هذا الوجه إذا كان مقصود المصنف إذا كان مقصود المصنف فمرجعه إلى أن مدعى الخصم يبطل به لا مدعى المصنف فكما أن مدعى المصنف قضية كلية كذلك مدعى الشيخ غاية الأمر المصنف يدعي القضية الكلية السالبة التي مرجعها إلى قولنا لا شيء من النحو الثالث بمجعول تبعا واضح الكلام؟ هذا مدعى المصنف ومدعى الخصم هو أن كل ما كان من قبيل الثالث فهو مجعول تبعا والوجه المستفاد من عبارة الماتن مرجعه إلى ماذا؟ إلى إبطال مدعى الخصم لأن نقيض الموجب الكلية السالب الجزئية وهذا يكفي انتبهتنا؟ هذا كله إذا أراد المصنف من عبارته هذا الوجه الوجه الثاني المحتمل قويا في عبارة الماتن أن يرجع ذلك إلى محظور عقلي وهو تحقق روح الدور الذي كان به مستحيلة وهو أن يكون ما فرض متأخرا ماذا؟ متقدما توضيحه أن إباحة التصرف تنقسم إلى نحوين الأول الطبيعي والثاني الفرد فإذا أريد من انتزاع الوضع من طبيعي الإباحة فلا وجه له لأن طبيعي الإباحة لا تلازم الملكية كما تقدم وإن أريد انتزاع الملكية من الفرد الخاص للإباحة و والفرض الخاص للإباحة، أي الإباحة الخاصة الناشئة من الملكية. فتكون هذه الإباحة الخاصة متأخرة عن الملكية لنشوئها منها. فلو أردنا انتزاع الملكية من هذه الإباحة الخاصة يلزم أن ما فرض متقدما صار متأخرا. هذا ما يرتبط بالعبارة السابقة. وعلى هذا الوجه الثاني، كما تبطل الموجب الكلي للخصم تثبت السالب الكلي للمصنف. فتأمل، ما أدري صار واضح. خب نرجع إلى أصل البحث، وهو وهم ودفع. ذكرت في الدرس السابق أن هذا المطلب وهما ودفعا يمكن أن يشرح بطريقة سهلة لا تعتمد على الاصطلاحات، فيقال بأن الملكية التي جعلها المات من النحو الثاني، عفوا، جعلها المات من النحو الثالث الذي يقبل الجعل الاستقلالي، هي من المقولات التسع. والمقولات متأصلة بالجعل، تابعة لأسبابها التكوينية، وما يكون تابعا لسببه التكويني لا يقبل الجعل التشريعي. هذا كان الوهم. وأما الدفع بالطريقة نفسها فيقال بأن الملكية مشترك لفظي بين ما هو متأصل بالجعل وما ليس كذلك. انتهى البحث. بحث جدا سهل. انها صح، نحن لا نتكلم عن الملكية التي هي من المقولات التسع، وإنما نتكلم عن ملكية بمعنى آخر، اعتبارية قابلة للجعل، مثلها مثل الإيجاب. اتفقنا؟ فانحلت المشكلة، فلا نحتاج إلى كل ما ذكر. أما من الناحية الصناعية فحاصل ما أفاده في الوهم أن المحمولات كما ذكر في محله تنقسم إلى قسمين: المحمول بالصميمة والمحمول بالضميمة. قال الملا هادي: والخارج المحمول من صميمة يباين المحمول بالضميمة، ليس كذلك؟ ومع قطع النظر عما تقدم مرارا من أن المصنف هل خالف الاصطلاح في مثل هذه المفردات كما حصل ذلك في الكل العقلي؟ ذكرتم في بحث المعاني الحرفية ذكر الكل العقلي، ومراده من الكل العقلي كل متقيد بأمر ذهني، مع أن الكل العقلي في المنطق ماذا؟ هو الكل بوصف الكلية، لا مطلق المتقيد بأمر ذهني، التفتنا؟ فخالف الاصطلاح. مع قطع النظر عن ذلك يراد في المقام من المحمول بالصميمة والمعبر عنه بخارج المحمول ما لا يكون له تأصل في الوجود.
خارج ولا خارج؟ خارج المحمول ولا خارج المحمول؟
خارج المحمول. ما لا يكون له تأصل في الوجود بل ينتزع من ذات الشيء، فلذا يقال له المحمول من صميمه، من صميمه. كالفوقية والتحتية، فإن هذين العنوانين ليس لهما ما بإزاء في الخارج سوى منشأ انتزاعهما، وهما السقف والأرض. ويراد من الثاني المحمول بالضميمة ما كان له ما بإزاء، عن طريق انضمام شيء إلى الذات كالأبيض، فإنه نشأ من ضميمة البياض إلى الجدار. إذا اتضحت هذه المقدمة فالملكية التي هي إحدى المقولات التسع وتسمى بالجدة تصنف في القسم الثاني من المحمولات، أي من المحمول بالضميمة، لأنها عبارة عن إحاطة شيء بشيء، سواء كان بلحاظ الكل كالتأزر أم بلحاظ البعض كالتختم والتقمص والتعمم. فمقولة الجدة هي تلك الحالة القائمة بين المحيط والمحاط، وهذا من المحمولات بالضميمة، فإن الإنسان إذا انضم إليه الخرق بكيفية معينة يحصل لدينا عنوان التعمم، وهكذا. فالملكية التي هي من مقولة الجدة من الأمور المتأصلة التي تنشأ من أسبابها، فالمتعمم سبب لحصول مقولة الجدة بين الإنسان والعمامة، وهكذا التنعل وما شاكل. فإذا كان من الأمور المتأصلة الناشئة من أسبابها التكوينية فلا تنالها يد الجعل التشريعي. فكيف جعلتم الملكية من المجعولات الشرعية بالاستقلال؟ واضح الإشكال؟ هذا كان الوهم. وأما الدفع فعنوانه العام أن الملكية من الألفاظ المشتركة التي تطلق على معنيين. المعنى الأول يطلق على مقولة الجدة كما تقدم. المعنى الثاني تطلق على اختصاص شيء بشيء. أما الأول فلا يقبل الجعل، لما عرفت أنه من المحمولات بالضميمة. وأما الثاني فهو على أنحاء ثلاثة، بعضها يقبل الجعل وبعضها لا يقبل. النحو الأول أن يحصل هذا الاختصاص بين الشيئين على طريقة الإضافة الإشراقية، ويقصد من الإضافة الإشراقية هو انبساط الوجود، بمعنى أن إرادة واجب الوجود إذا تعلقت بشيء فينبسط الوجود عليه، كما يقال أن علام الغيوب مالك للعالم، فإن ملكيته للعالم مرجعها إلى بسط الوجود على العالم، وتتميز الإضافة الإشراقية عن غيرها من الإضافات أن غيرها عبارة عن نسبة بين منتسبين مستقلين، بينما في الإضافة الإشراقية المضاف إليه يحصل بماذا؟ بذات الإضافة، ولا وجود للمضاف إليه لولا الإضافة، وهذا معنى فيض الوجود وبسط الوجود. واضح معنى الإضافة الإشراقية؟ يعني عندما يقال الله مالك للعالم، هذه المالكية وهذه الملكية للعالم التي هي إضافة بين الباري وبين العالم، لا كإضافة ملكية لهذا الكتاب، أنا لي وجود مستقل وهذا الكتاب له وجود مستقل ثم حصلت الإضافة فيما بيننا. أما مالك ملكية الباري عز وجل للعالم، العالم وجد بذات هذه الإضافة، فالإضافة الإشراقية هي عبارة عن بسط الوجود. واضح الكلام؟ ولا شك أن هذا المعنى من اختصاص شيء بشيء لا مجال فيه للجعل التشريح. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون هذا الاختصاص ناشئا من جهة الاستعمال والتصرف، كما يقال العمامة لزيد والفرس له، الذي حصل من جهة تصرفه فيه وتسلطه عليه. النحو الثالث أن يحصل الاختصاص والإضافة من جهة الإنشاء والعقد والملكية المبحوث عنها، بأي معنى؟ بهذا النحو الثالث. ومن الواضح أن هذا النحو الثالث ماذا؟ يقبل الجعل التشريعي. فالتوهم المتقدم نشأ من الخلط بين الملكية التي هي من المقولات والملكية التي هي نوع من اختصاص شيء بشيء ناشئ من الإنشاء والعقد. هذا تمام الكلام في هذه المقدمة. كل ما بحثناه ماذا كان؟ كان مقدمة لأي شيء؟ لمعرفة صحة تفصيل الفاضل التوني. نقرأ هذا المقدار: وهم ودفع. أما الوهم فهو أن الملكية كيف جعلت من الاعتبارات الحاصلة بمجرد الجعل والإنشاء التي تكون من خارج المحمول، حيث ليس بحذائها في الخارج شيء، وهي إحدى المقولات المحمولات بالضميمة التي حيث ليس بحذائها في الخارج شيء، تفسير لأي شيء؟ لخارج المحمول لا للملكية. وهي يعني الملكية إحدى المقولات المحمولات بالضميمة التي لا تكاد تكون بهذا السبب. أي سبب؟ أي سبب؟ الجعل التشريعي. يعني الملكية التي إحدى المقولات لا توجد بالجعل التشريعي، بل تكون بأسباب أخرى كالتعمم والتقمص والتنعل، فالحالة الحاصلة منها للإنسان هو الملك. وأين الحالة الحاصلة من التعمم؟ أصبح مالكا للعمامة، أصبح مالكا للقميص، أصبح مالكا للنعل. وأين هذا من الاعتبار الحاصل بمجرد إنشائه؟ وأما الدفع فهو أن الملك يقال بالاشتراك على ذلك. ما هو ذلك؟ التي إحدى المقولات، ويسمى بالجدة أيضا، واختصاص يقال بالاشتراك على ذلك وعلى اختصاص شيء بشيء خاص. وهذا الاختصاص إما أن ينشأ من جهة إسناد وجوده إليه ككون العالم ملكا للباري جل ذكره، وهذا يسمى بالإضافة إشراقية، أو من جهة الاستعمال والتصرف فيه ككون الفرس لزيد بركوبه له وسائر تصرفاته فيه، أو من جهة إنشائه والعقد مع اختياره بيده كملك الأراضي والعقار البعيدة للمشتري بمجرد عقد البيع شرعا وعرفا. فالملك الذي يسمى بالجد أيضا غير الملك الذي هو اختصاص خاص ناشئ من سبب اختيارك العقد أو غير اختياري كالإرث ونحوهما من الأسباب الاختيارية وغيرها. فالتوهم إنما نشأ من إطلاق الملك على مقولة الجدة. قوله ونحوهما يعني نحو العقد والإرث من الأسباب الاختيارية وغيرها، لف ونشر مرتب. خب طبعا إذا أردنا أن نمثل بغير الأسباب الاختيارية لا ينحصر الأمر بالإرث، بل يجري أيضا في غير الإرث. مثل ماذا؟ الوصية. إذا قلنا بأنها من الإيقاعات ولا تحتاج إلى قبول، أما إذا كانت تحتاج إلى قبول فحينئذ يحتاج حتى يملك ذلك إلى سبب اختياري، لأنه في نزاع في باب الوصية. فالتوهم إنما نشأ من إطلاق الملك على مقولة الجدة أيضا، والغفلة عن أنه بالاشتراك بينه وبين الاختصاص الخاص والإضافة الخاصة الإشراقية كملكه تعالى للعالم، أو المقولية كملك غيره لشيء بسبب من تصرف واستعمال أو إرث أو عقد أو غيرها من الأعمال، فيكون شيء ملكا لأحد بمعنى ولآخر بالمعنى الآخر. فتدبر. هذا تمام الكلام في المقدمة. أما ذو المقدم، أما ذو المقدم، نقل عن الفاضل التوني رحمة الله عليه أنه يفصل بين الأحكام التكليفية فيقول بجريان الاستصحاب فيها وبين الأحكام الوضعية، فينكر جريان الاستصحاب فيها. المصنف يعلق على ذلك بأنه قد اتضح أن الأحكام التكليفية، أن الأحكام الوضعية ليست كلها على نسق واحد، وليست من كاسة واحدة، فلا بد من التفصيل في الأحكام الوضعية. أما ما كان من النحو الثالث، ما هو النحو الثالث الذي يقبل الجعل التشريع الاستقلالي، فلا فرق بينه وبين ماذا؟ وبين الأحكام التكليفية. فلو فرضنا شككنا في حجية شيء وكان الحجية مسبوقة بالعدم، فيصح استصحابها. وكذلك لو شككنا في الولاية لأحد على أحد، فيصح استصحاب عدم الولاية. ولتوضيح المطلب لا بد من تقديم مقدمة يأتي التعرض لها في تنبيهات الاستصحاب بشكل مفصل. وهو أنه بعدما اتضح لنا بحسب تعريف الآخوند أن الاستصحاب المستفاد من الأدلة عبارة عن الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه، وهذا يقتضي أن يكون المستصحب مما تناله يد التشريع، فيشمل الأحكام القابلة للجعل، ويشمل الموضوعات التي تترتب عليها آثار ماذا؟ شرعية شريطة. أن يكون الترتب ترتبا شرعيا لا عقليا، سيأتي ذلك عند الحديث عن الأصل المثبت. إذا اتضح ذلك فلا شك أن النحو الثالث للاستصحاب مجال فيه، لأنه حكم شرعي. بناء على تعلق الجعل به، فهو من المجعولات الشرعية. ولو ناقش أحد في صحة إطلاق الحكم عليه فلا يضر ذلك، لأن الكلام ليس عن صدق الاصطلاح وعدمه، بل هو أمر واقعي. فالمستصحب لكي يجري فيه الاستصحاب لابد من كونه مما تناله يد التشريع، سمي حكما أم لم يسمى؟ ما إلنا غرض بالتسمية. وأما النحو الأول فواضح أنه لا يجري الاستصحاب فيه، لما عرفته من أنه غير قابل لأي شيء، للجعل لا استقلالا ولا تبعا. فلا يشمله ما ذكرناه في المقدمة، فالسببية للتكليف، فسببية الزوال للتكليف، وإن حصل التكليف عند حصولها لكنك قد عرفت في المقدمة أنه لا بد في ترتب الحكم الشرعي على المستصحب أن يكون ترتبه ماذا؟ شرعيا. والترتب الناشئ من الخصوصية التكوينية في ذات السبب لا يكون ماذا؟ شرعيا. بقي النحو كم؟ الثاني، يأتي الحديث عنه.